الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قوله: باب من الشرك النذر لغير الله. النذر كما تقدم معنا هو أن يلزم العبد نفسه بشيء لم يلزمه به الشرع، إنما هو الذي ألزم نفسه. فالنذر بمعنى الإلزام والعهد كما تقدم. وهناك نذر لغير الله ونذر في معصية الله، وبينهما فرق. فالنذر لغير الله كأن تقول: نذرت للولي الفلاني أن أذبح له كبشا، أو نذرت لجبريل أن أذبح له كبشا. هذا نذر لغير الله، وهو المراد به هنا بأنه شرك. طيب، وهناك نذر معصية. فنذر المعصية أنك تنذر لله لكن في أمر محرم. تقول: نذرت لله، نذرت لله أن أقيم مولدا في المسجد الفلاني. هذا نذر معصية، لأن المولد بدعة. نذرت أن آخذ مال فلان، هذا نذر ماذا؟ معصية. نذرت أن أشرب الخمر، هذا نذر معصية. فالفرق بين نذر الشرك ونذر المعصية كالفرق بين الحلف بالله على محرم والحلف بغير الله. مثلا تقول: والعيد روس، لا أحجن هذه السنة، أو عمري أو راس عيالي. هذا حلف بغير الله، لكن حلفت في شيء طاعة، فهذا يكون ماذا؟ شرك. هذا شرك، وكما تقدم قد يكون شركا أكبر وقد يكون شرك أصغر على حسب تعظيم المحلوف به. معصية، تحلف بالله لكن في أمر محرم. تقول: والله لأشربن الخمر، والله لأسرقن بيت فلان. فهذا حلف محرم لأنه حلف بالله. واضح هذا الآن؟ إذا معنا الآن نذر شرك ونذر معصية، وحلف شرك وحلف معصية. واضح؟ أريد أن نتوصل من هذا أن النذر لغير الله لا ينعقد إطلاقا، لا ينعقد إطلاقا، ولا تجب فيه كفارة، بل هو شرك تجب التوبة منه. من نذر لقبر أو لولي أو إلى غير ذلك فهذا يجب عليه التوبة ولا يجوز له الوفاء بهذا النذر، وليس عليه كفارة ولا شيء. واضح؟ لكن من نذر نذر معصية قال والله لأشربن الخمر، والله لأشربن الخمر، عفوا يعني نذرت، لأن الكلام على النذر الآن، قال نذرت أن أشرب الخمر، أو نذرت ألا أدخل بيت أبي وأمي، هذا معصية، نذرت لله، نذرت لله ألا أدخل بيت أبي وأمي، هذه معصية كبيرة من كبائر الذنوب، ليست شرك، لأنه نذر لله، واضح هذا الآن؟ فهنا لا ينعقد هذا النذر، لكن عليه الكفارة، وحكمه حكم اليمين المنعقد. بل جاءت رواية صححها بعض أهل العلم: ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، وكفارته كفارة يمين، صححها بعض أهل العلم. فإذا الآن عرفنا الفرق بين نذر الشرك وبين نذر المعصية. وأما نذر الطاعة فهو أن تقول نذرت لله أن أذبح كبشا، نذرت لله، نذرت لله أن أصوم 3 أيام، هذا نذر طاعة، هذا نذر طاعة، واضح هذا الآن؟ فإذا مع نذر طاعة نذر شرك، نذر معصية، وعرفنا الفرق بين هذه الثلاثة. فالكلام هنا على الشرك أو النذر الذي هو بمعنى الشرك، النذر لغير الله، لأنه قال باب من الشرك النذر لغير الله، فالنذر عبادة. وذكرنا حكم النذر الذي هو لله، ما حكمه؟ قلنا منهم من ذهب إلى الكراهية مطلقا، ومنهم من ذهب إلى التحريم مطلقا، ومنهم من فصل فقال إن كان نذرا يعني مطلقا بدون تقييد ولا تعليق فهذا يكره، وإن كان مقيد فهو يحرم لأنه فيه سوء أدب مع الله. فالنذر الأول قلنا يكره مطلقا أنه مكروه، لا ينشئه الإنسان، لا ينشئه، هذا القول الأول. فلو قلت نذرت أن أصوم 3 أيام كرهه العلماء، لأنهم قالوا هذا فيه إلزام. طيب، وهذا كذلك فيه ربما إحراج على الشخص الذي ألزم نفسه، فلعله لا يستطيع ذلك، لعله لا يستطيع ذلك. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يستخرج به من البخيل، فلماذا لا تصوم دون أن تنذر؟ صوم لله 3 أيام من كل شهر، لماذا ألزمت نفسك بهذا؟ فلذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يكره مطلقا، ومنهم من قال يحرم مطلقا، وهذا القول فيه نظر والله أعلم، أن التحريم ليس بالأمر الهين، ومنهم من فصل، والتفصيل والله أعلم هو الأقرب. إذا كان نذر مطلق بدون تقييد، يقول نذرت لله أن أصوم 3 أيام بدون أن يقيد بمرض ولا بفوز ولا بنجاح ولا بشيء، وإذا قيد فهذا الأقرب أنه محرم، لأنه يتعامل مع الله بالمقاضاة، كأنه يقول يا رب إن أعطيتني أعطيتك أو عبدتك، وإن لم تعطني ما عبدتك. فيقول أنا مريض الآن، لو شفاني الله لا نذر، لا يعني نذرت أن أذبح وأن أعمل غذاء وعزومة للناس، ولو لم يشفه الله ما فعل ذلك، يعني مقاضاة، هذا فيه سوء أدب مع الله. ثم كذلك فيه سوءا أن الله لا يشفيه إلا إذا نذر، وإذا لم ينذر أو ينذر ما يشفيه الله، هذا فيه سوء ظن بالله، ولذلك ذهب من ذهب إلى تحريمه. ثم ذكر آيتين وحديثا. الآية الأولى قال: وقال الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قوله يوفون بالنذر، هذه الآية سيقت لمدح الأبرار في سورة الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إلى آخر الآيات، وذكر من أوصافهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. طيب، ما هو وجه الشاهد من هذه الآية للترجمة؟ الشاهد من هذه الآية أن الله مدح هؤلاء الأبرار بأنهم يوفون بالنذر، بأنهم يوفون بالنذر، فدل ذلك على أن النذر عبادة، لأن الإنسان لا يمدح ولا يستحق دخول الجنة إلا بفعل شيء يكون عبادة، يكون ماذا؟ عبادة. فكون الله عز وجل يمتدحهم بهذه الصفة دل ذلك على أن الوفاء بالنذر ماذا؟ عبادة. فدل ذلك على أن النذر عبادة، على أن النذر عبادة، فيقتضي ذلك ألا تصرف إلا لله، طالما أنها عبادة فإنها لا تصرف إلا لله. كيف نعرف أن هذه عبادة وليست عبادة؟ الله عز وجل يأمر بها، الله عز وجل يبين أنه يحبها، الله عز وجل يثني على فاعليها، طيب، ويمدح فاعليها، هذا كلها أدلة على أن هذا العمل عبادة. فالنذر مدح الله عز وجل أهله، يعني الذين يوفون به، فدل ذلك على أن النذر عبادة، فطالما أنه عبادة فالعبادة لا تصرف إلا لله، فالعبادة لا تصرف إلا لله. واضح هذا الآن؟ هذا هو وجه الشاهد من إيراد هذه الآية في باب من الشرك النذر لغير الله، من الشرك النذر لغير الله. وفي آية ذكر الشيخ ابن عثيمين أنها أصرح من هذه الآية في كون النذر عبادة. ما هي هذه الآية؟ فيها الأمر بالوفاء بالنذر، الأمر، والأمر لا شك أنه أوضح في كون هذا الشيء عبادة من المدح، كون الله عز وجل يأمر بها دليل على أنها عبادة. أيش هي الآية؟ لا، أنذر هنا المراد بلغ، انتبه، أنذر هنا بمعنى بلغ، ليس بمعنى يعني في آية. نعم، أين حفاظ القرآن؟ تحفظ القرآن يا بعض؟ سورة الحج هذه الآية عندك يا آدم؟ أنت ما تحفظ القرآن يا نصف؟ قد وصلت سورة الحج؟ طيب، الوالد إمام مسجد كده. طيب، أبو طه تحفظ سورة الإنسان؟ يعني الله عز وجل ذكر، يعني من يذهب إلى بيته، قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. اللام هنا لام الأمر، وليوفوا نذورهم، إذن أمرهم بالوفاء بماذا؟ بالنذر. قال الشيخ ابن عثيمين: هذه الآية أصرح في كون الوفاء بالنذر عبادة، لأن فيها الأمر، والأمر أبلغ من المدح، صح، وأوضح من المدح، فهذا تضمونها أيضا من أدلة الباب، من أدلة الباب، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، في سورة الحج. واضح؟ ثم ذكر الآية الثانية، قال: وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما أنفقتم من نفقة يعني صدقة، تصدقتم بصدقة، أو نذرتم من نذر، ألزمتم أنفسكم بنذر، فإن الله يعلمه. ما هو وجه الشاهد ووجه كذلك الاستدلال بهذه الآية في باب من الشرك النذر لغير الله؟ وجه الشاهد أن في هذه الآية تعليق الشيء بعلم الله، تعليق الشيء بعلم الله، فهذا دليل على أن هذا التعليق محل جزاء. لماذا قال الله عز وجل فإن الله يعلمه؟ معنى أنه سيجازي أهله، فلا تعلم فائدة لهذا الإخبار بالعلم إلا لترتب الجزاء عليه، وترتب الجزاء على العمل يدل على ماذا؟ على أنه عبادة. صح، لما تقول لإنسان ما شاء الله أنت تطلب العلم فإن الله يعلم ما تعمل وما تطلب، معنى أن الله يجازيك. صح، ها؟ إنسان يقول أنا أفعل وأفعل، يقول لا الله يعلم، معنى الله سيجازيك على هذا.
تحسن
النيه، أي نعم، يعني لما أقول لك أن الله يعلم معنى أن الله سيجازيك على هذا العمل. صح، فالإنفاق عبادة، وإذا النذر عبادة، الله يعلمها أي يجازي أهلها عليها، فدل ذلك على أن النذر عبادة، فالعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. واضح؟ فإذا النذر لا يجوز أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذا هو وجه الشاهد من إيراد هذه الآية. ثم ذكر الحديث، قال: وفي الصحيح. والشيخ محمد عبد الوهاب إذا قال في الصحيح، هذا قاعدة عند العلماء، إذا قال في الصحيح فهو يعني إما في صحيح البخاري، وإما في صحيح مسلم، وإما في كليهما، وإما في غيرهما مما صح عنده. فليس معنى قوله في الصحيح أن يكون في البخاري فقط، أو أن يكون في مسلم فقط، أو أن يكون في الصحيحين فقط، لا، قد يكون في غيرهما لكنه صحيح. وهذا الحديث، وكيف تعرف مراده؟ بمراجعة الحديث، من الذي أخرجه؟ فمن الذي أخرج الحديث يا أبا عوض؟ بخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم، قال أخرجه البخاري عندك، إذن الحديث في البخاري. تمام، الحديث في البخاري. فإذا رأيت في جميع كتب الشيخ محمد عبد الوهاب، سواء كان في مسائل الجاهلية، سواء كان في كتاب التوحيد، سواء كان في غيرها من كتبه، فالمراد بالصحيح إما البخاري، إما مسلم، إما الصحيحين، إما في الحديث الذي صح عنده. واضح؟ فهذا حديث عائشة في صحيح البخاري. قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قوله من نذر، قالوا من هنا شرطية، ومن الشرط تفيد العموم، فقالوا من هذا يشمل الذكر والأنثى، ويشمل حتى المسلم والكافر. كيف المسلم والكافر؟ هذا ورد به دليل. الكافر قبل إسلامه يقول: نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام، ثم يسلم فيجب عليه الوفاء بهذا النذر. هذا وقعت لمن؟ وقع لمن هذا؟ لعمر، نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. واضح. فدل ذلك على أن من هنا عام، حتى الكافر إذا أسلم وعقد نذرا في حال كفره يجب عليه بعد إسلامه أن يوفي بنذره، استدلالا بحديث عمر، استدلالا بحديث عمر قال: من نذر أن يطيع الله. إيش معنى الطاعة هنا؟ قال العلماء: إذا أفردت الطاعة فيراد بها موافقة الأمر، يعني أن توافق الله فيما يريد منك، فإن أمرك فالطاعة فعل الأمر، وإن نهاك فالطاعة ترك النهي، هذا إذا أفردت الطاعة. لكن إذا قرنت الطاعة بالمعصية فيراد بالطاعة فعل الأمر ويراد بالمعصية ترك النهي. واضح. يراد بالمعصية ترك النهي. فقوله هنا فليطعه، أن يطيع الله، الطاعة هنا تشمل فعل الأمر وترك النهي. من نذر أن يطيع الله فليطعه. كيف مثال فعل الأمر؟ يقول: نذرت لله أن أذبح شاتا، هذا أمر، صح؟ طيب. يقول: نذرت لله ألا أعق والدي، فهذا نذر ترك النهي، لأن الله نهاه عن العقوق. واضح هذا الآن؟ قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وعرفنا ما معنى نذر المعصية، ما معنى نذر المعصية. فنذر المعصية أن تنذر، أن تنذر لله، أن تنذر لله لكن في أمر فيه معصية. نذرت لله أن أشرب الخمر، نذرت لله أن لا أدخل بيت أبي وأمي، وهذا لا يجوز، فهذا نذر معصية. لكن وجه الشاهد من الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فدل ذلك على أن النذر طاعة، الوفاء به طاعة. واضح؟ لأن قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، فدل ذلك على أن الوفاء بالنذر يجب الوفاء به، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء به في قوله فليطعه. فاللام هنا لام ماذا تسمى؟ لام الأمر، فأمر به فليطعه. واضح هذا الآن؟ هنا مسألة: هل الحديث يشمل ما إذا كانت الطاعة المنذورة جنسها واجب كالصلاة، أو غير واجب كتعليم العلم وغيره؟ فهمنا هذه المسألة. مثلا الآن قال: نذرت أن أصلي، نذرت أن أصوم. الصلاة والصيام الأصل في جنس الصوم والصلاة الأصل الوجوب، صح؟ لكن في هناك طاعات ليست بواجبة وإنما هي مستحبة كطلب العلم، منه الواجب لكن الأكثر أنه ليس بواجب، أو مثلا الدعوة إلى الله، أو مثلا يعني اتباع الجنائز، نذرت أن يعني أتبع جنازة فلان، هذا ليس بواجب. فهل النذر هنا خاص بما كان واجب من العبادات أو حتى بما كان مستحب؟ الصواب العموم، سواء كان واجب أو مستحب، سواء كان واجب أو مستحب، فكل ذلك يشمله المنذور به. واضح هذا الآن؟ إذن عرفنا الآن وجه الشاهد من هذا الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء بالنذر، فدل ذلك على أنه عبادة، والعبادة لا تجوز إلا لله، والعبادة لا تجوز إلا لله. هذا هو وجه الشاهد. طيب، قد يرد عند بعضكم إشكال فيقول: كيف أنت قلت أن النذر مكروه أو النذر محرم على أقوال، وقد أثنى الله عز وجل على الموفين به الذين أوفوا به، كيف الجمع؟ نقول الجمع أن الله عز وجل إنما أثنى على من أوفى به لا على من أنشأه، فمن أنشأه يجب عليه الوفاء، فإذا أوفى بنذره فمدح من هذه الكيفية أنه أوفى بنذره، لكن هل مدح لأنه أنشأ النذر؟ لا. هل في آية تدل على مدح من ينذرون، من ينذرون وينشئون النذر؟ أبدا، إنما جاء المدح على من أوفى. في الآيات الموجودة هنا عندنا: ويوفون بالنذر أو نذرتم من نذر، معنى نذرتم يعني أنشأتم، لكن ليس على سبيل المدح، وإنما على سبيل أن الله إذا وفيتم به يجازيكم عليه، فدل على أنه عبادة. والحديث أيضا: فليطعه، فيه الأمر بالوفاء بالنذر. ففرق بين أن يمدح الله عز وجل من أوفى بالنذر ومن أنشأ النذر، فالمدح جاء في من أوفى بالنذر لا في من أنشأ النذر، فلذلك لا إشكال إن شاء الله. طيب، نكتفي بهذا.